No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا أن الرجل يرجوه الله تعالى على مرضه إذا مرض، فمن مرض فإن الله عز وجل يأجره على ذلك، إما بتكفير السيئات وإما برفعة الدرجات. والأحاديث في ذلك معروفة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وأما مسألة الشهيد وأن الله تعالى يأجره على القتل، فالشهيد هو من قتل في قتال الكفار بتسببهم مخلصا، هذا هو تعريف الشهيد. الشهيد هو من قتل في قتال الكفار بتسببهم، أي بتسبب الكفار، فهو عندما قتل قتل بتسبب الكفار، هم الذين تسببوا في قتله، مخلصا أي محتسبا مبتغيا وجه الله تعالى. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في سبب تسمية هذا القتيل بالشهيد، والكلمة في أصلها مأخوذة من الشهود والحضور، هذا أصل معناها الشهود والحضور. فقيل سمي الشهيد كذلك لأن روحه شاهدة، وقيل لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، وقيل لأنه قام بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل، وقيل لأنه شهد كرامة الله وفضله، إلى غير ذلك من أقاويل ذكرها العلماء في هذا الموضع. وأجر الشهيد إجمالا قد ذكر في قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن السنة ما أخرجه الترمذي من حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. والشهادة على أقسام، أو تحديدا على قسمين. الشهادة على قسمين: القسم الأول الشهادة الحقيقية، وهي التي يقال في صاحبها شهيد الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي مر معنا في التعريف، هو الذي قتل في قتال الكفار بتسببهم مخلصا. ومعنى قولهم شهيد الدنيا والآخرة أنه يحصل في الآخرة على أجر الشهداء، ويعامل في الدنيا بأحكام الشهداء، فإن هناك أحكاما معينة يختص بها الشهداء يعاملون بها في الدنيا. وهذه الأحكام هي: أولا أنهم لا يغسلون، ثانيا لا تنزع عنهم ثيابهم، وإن جاز أن يكفنوا بثياب فوق ثيابهم، هذا هو ملخص ما تدل عليه الأحاديث، لأن المسألة فيها كلام عند العلماء. فمنهم من يطلق القول بأن الشهيد لا يكفن، من العلماء من يطلق القول بذلك أنه لا يكفن، والذي دلت عليه الأحاديث أن ثيابه لا تنزع عنه، ويجوز أن يكفن بثوب فوق ثياب. ثالثا، لا تجب الصلاة عليه، لا تجب الصلاة عليه، بل يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه. ومن العلماء من يطلق أيضا أنه ماذا؟ لا يصلى عليه، من العلماء من يطلق هذا، لكن الذي دلت عليه الأحاديث جواز الصلاة فعلا وتركا، يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه. رابعا، يدفن في موضع استشهاده، يدفن في موضع استشهاده. فهذه هي أحكام الشهداء في الدنيا. فعندما يقال الشهيد شهيد الدنيا والآخرة أو الشهادة الحقيقية، فالمراد من يحصل في الآخرة على أجر الشهداء ويعامل في الدنيا بمعاملة الشهداء. طيب، من هو؟ من قتل في قتال الكفار بتسببهم مخلصا. فبالنسبة لنا المعاملة بالظاهر، نعامله ظاهرا بأحكام الشهداء في الدنيا. عند الله تعالى ما دام مخلصا صادقا محتسبا فإنه يحصل على الأجر الذي جاء في الكتاب والسنة. القسم الثاني من الشهادة، الشهادة الحكمية، الشهادة الحكمية. وهذا القسم على نوعين. النوع الأول هو الذي يقال في صاحبه شهيد الدنيا فقط، شهيد الدنيا فقط، وهو من مات في قتال الكفار غير مخلص، من مات في قتال الكفار غير مخلص. طيب، قلنا شهيد الدنيا فقط، يعني ماذا؟ يعامل في الدنيا بمعاملة الشهداء، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، الإخلاص لا نطلع عليه، فنعامله في الدنيا بمعاملة الشهداء. وأما في الآخرة فليس له عند الله شيء، ما دام أنه غير مخلص لا يبتغي وجه الله تعالى فإنه ليس له في الآخرة شيء. النوع الثاني هو الذي يقال في صاحبه شهيد الآخرة فقط، شهيد الآخرة فقط، وهو الذي يحصل في الآخرة على أجر الشهداء أو يعطى من جنس أجر الشهداء، وأما في الدنيا فإنه لا يعامل بمعاملة الشهداء، لا تجري عليه الأحكام التي سبق ذكرها. طيب، من هو هذا؟ من الذي ينطبق عليه هذا الكلام؟ كل ما أطلق عليه في النصوص أنه شهادة وليس في قتال الكفار، كل ما أطلق عليه في النصوص أنه شهادة وليس في قتال الكفار، كمثل من مات بالطاعون أو داء البطن أو الغرق أو الحريق أو الهدم أو المرأة النفساء إذا ماتت في نفاسها، أو من مات دون دمه أو ماله أو عرضه. هذه كلها أنواع جاء في النصوص إطلاق الشهادة عليها، من مات دون دمه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد، بنحو هذا المعنى إطلاق الشهادة على هذه الأجناس، على هذه الأنواع. طيب، ما معنى أن هؤلاء شهداء؟ الجواب أنهم في الآخرة يعطون من جنس أجر الشهداء، لكن في الدنيا لا يعاملون معاملة الشهداء، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، المعاملة العامة في عموم المسلمين. ينبه في ختام هذا الموضع على الفرق بين الإطلاق والتعيين في الشهادة. الشهادة لا بد أن يفرق فيها بين الإطلاق والتعيين. فالإطلاق معروف، من قتل في قتال الكفار فهو شهيد، من مات في جهاد الكفار فهو شهيد، هذا هو الإطلاق. لكن أن يعين عندما يقال فلان شهيد فهذا ليس بصحيح، وورد في النصوص النهي عن ذلك، وهذا هو ما ذكره العلماء وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، لا يقال فلان شهيد، فلا يعين ولا يجزم له بذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بمن يقتل في سبيله ومن يكلم في سبيله، وهذا معنى الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقال فلان شهيد، فهذا التعيين في حقه يقتضي أننا جزمنا له بأجر الشهادة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. لهذا ينهى عن التعيين، لا يقال فلان شهيد. لكن إذا تكلمنا في الأعيان نتكلم بصيغة الرجاء، يرجى أن يكون شهيدا، نحتسبه من الشهداء، ما أشبه ذلك من الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإمام أن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن ربك مفزع عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه وفضل ذنوبه. لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لكان الله مفاجئهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأكل ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لك وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذه المسألة من الأهمية لمكان، فانتبهوا معي جيدا. هذه مسألة الحكمة لله سبحانه وتعالى، ومسألة التعليل في أفعال الله عز وجل. وهذه المسألة هي في الأصل من مسائل الإيمان بالقدر، هي من مسائل القدر، لكن تفرد بالكلام لأهميتها، وهي من أصول الإيمان بالقدر كما نوهت به في الدرس السابق عندما تكلمنا على أهمية استحضار الحكمة في باب القدر، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا عبثا ولا سدى ولا ظلما، وإنما يفعل كل شيء لحكمة بالغة. المؤلف رحمه الله تعرض لهذه المسألة في سياقين إنجاز التعبير. السياق الأول في مسألة خاصة، وهي مسألة إيلام الأطفال، والسياق الثاني في مسألة أعم، وهي مسألة العدل والظلم أو التعديل والتجوير في حق الله سبحانه وتعالى. والكلام على هذا الموضع لابد أن نمهد فيه أولا بالكلام على الحكمة التي هي صفة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل صفة الحكمة، وأنه تعالى حكيم كما سمى نفسه. فمن أسماء الله تعالى الشهيرة ومن أكثرها ورودا في القرآن الكريم الحكيم. وتارة يجيء التعبير بصفة الحكمة كما في قوله تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. لكن الأكثر هو التعبير باسم الحكيم، هذا هو الأكثر ورودا في النصوص الشرعية. وأما معنى الحكمة، وهذا هو المسمى بالتعليل، المسمى بالتعليل، التعليل يعني مأخوذ من العلة، من السبب، أن الله تعالى يفعل شيئا لشيء، يفعل شيئا لأجل شيء، هذا هو معنى التعليل. فما أكثر ما تجد هذا المعنى في كتاب الله تعالى بغير لفظ الحكمة، هذا كثير جدا. يبين الله عز وجل أنه فعل كذا أو قضى بكذا أو حكم بكذا لأجل كذا، هذا كثير جدا. نكتفي فقط بالتنبيه على جنس واحد من أجناس هذه الأدلة، وهو لام التعليل. لام التعليل، فما أكثر ما تجد في القرآن لام التعليل، وأن الله عز وجل يبين بهذه الطريقة أنه فعل شيئا لأجل شيء، كما في قوله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. فاللام التي تعرف بلام التعليل وردت كثيرا في أفعال الله عز وجل تعبيرا عن هذا الأمر الذي هو أن الله تعالى يفعل شيئا لأجل شيء. إذن فأهل السنة يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، لأنها ضد السفه. الحكمة ضد السفه، والسفه هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو عدم الانضباط أو الرعونة، السفة، عدم وضع الشيء في موضعه، عدم الانضباط، عدم الرشد في التصرفات أو في الأفعال، والله تعالى منزه عن ذلك. وأما الحكمة فهي ضد ذلك، أن الله تعالى يفعل الشيء يضعه في موضعه الذي يليق به والذي يستحقه، ولا يفعل شيئا عبثا، بل كل شيء عنده بنظام وتقدير وتحديد، وهذا هو أصل معنى القدر كما سبق البيان من قبل. والله تعالى يفعل الشيء لأجل شيء آخر، ففي أفعاله التعليل، وهذا هو المراد بالحكمة، أنه يفعل شيئا مراعاة لحكمة كذا، يفعل الشيء لأجل شيء آخر، وهذا من مقتضيات حكمته سبحانه أنه يضع الشيء في موضعه. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة كما نطقت به النصوص الشرعية. وأما أهل البدع والضلال فإنهم ينفون الحكمة عن الله سبحانه وتعالى كصفة، ينفون أن يتصف الله تعالى بصفة الحكمة، أو أنه يفعل شيئا لأجل شيء، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وهذا قول الجهمية والجبرية ومن لحقهم من الأشاعرة، دائما يدندنون حول هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بحكمة ولا تعليل، ولا يجوز عندهم أن يفعل الله شيئا لأجل شيء. لماذا؟ قالوا لأن الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. طبعا نستحضر هنا الأصل الأعظم عندهم في الصفات، دفع ماذا؟ دفع التشبيه والتمثيل، فدائما يفرون من هذا الشبح في تصورهم بنفي الصفات لله سبحانه وتعالى. فنفس هذا الأصل محكم عندهم هنا، قالوا الحكمة غرض والله تعالى منزه عن الغرض. فالجواب عن هذا كما هو معلوم لدينا في الأسماء والصفات، أن النصوص قد وردت بإثبات الصفة، فلا بد من إثباتها كما عرفنا في القاعدة المتبعة في هذا الباب، ولا يجوز ضرب الأمثال، ولا يجوز لما ولا كيف، إلى آخر ما سبق البيان. الزيادة هنا بالنسبة لقضية الغرض، فعندما ينكرون الحكمة لأنها غرض، كما ينكرون اليد لأنها جارحة، وكما ينكرون الاستواء لأنه فعل، وكما ينكرون كذا لأجل كذا، نفس الكلام نفس الطريقة. فبالنسبة لقضية الغرض نقول لا يجوز دفع ما وصف الله به نفسه لأجل شبهة تقدح في عقول بعض الناس، أو لأجل أنها تسمى عند الناس بأسماء معينة. يعني مثلا في صفة اليد لله تعالى والوجه والقدم وما أشبه ذلك، هذه التي تسمى عندهم بالجوارح والأبعاد، تمام؟ هذه التي تسمى عندهم بالإيه؟ بالجوارح والأبعاد. فعندما ينفون هذه الصفات عن الله تعالى يقولون لأنها جوارح، نقول دعوكم من هذه التسمية، لا يجوز أن ندفع ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يسمى كذا أو يسمى كذا أو يسمى كذا. ونستحضر هنا قول الإمام أحمد رحمه الله الذي سبق معنا في لمعة الاعتقاد الذي نقله ابن قدامة، قال ولا نزيل عنه إيه؟ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني من سمى الصفات أعراضا وأبعاضا وجوارح وما أشبه ذلك، هذا كله لا يدفعنا إلى إنكار الصفات أو تعطيل ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفة هي الصفة، فليسميها من شاء ما شاء، هي الحكمة. سميتموها غرضا، سميتموها باعثا، سميتموها قصدا، سموها كما تشاءون، إن هي إلا أسماء إيه؟ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لكن التسمية الشرعية كما جاءت في النصوص الشرعية هي التي نسلكها ونعتمد عليها، نقول هي الحكمة، فنصف الله كما وصف به نفسه، ولا يجوز أن نعتمد على هذه الشناعات التي يذكرها من يذكرها. ثم يقال بعد ذلك، طبعا هذه النقطة يعني تفصيل لها تفصيل أكبر من ذلك في جميع الصفات التي ينفونها. يعني مثلا في المحبة يقولون هي الميل، عندما نفوا المحبة عن الله تعالى قالوا المحبة ميل، عندما نفوا الرحمة قالوا الرحمة رقة، عندما نفوا الغضب قالوا الغضب غليان الدم للانتقام. نفس القضية نفس ما ذكرناه في الحكمة يقال في هذه الأشياء، وهذا له تفصيل أبسط وأطول من ذلك. الذي نزيده بعد ذلك نقول: قضية الغرض ماذا تعنون به؟ وهذه أيضا قاعدة مستقلة من قواعد هذا الباب، الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة ماذا يراد بها؟ لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة نفيا ولا إثباتا كما نعلم جميعا، ولكن لابد أن نقف عند المعنى ونستفصل، فإن كان المعنى حقا أثبتناه وإن كان باطلا نفيناه. فعندما يقال الحكمة غرض، ماذا تعنون بالغرض؟ أتعنون مجرد أن الله تعالى يفعل شيئا لأجل شيء، أم تعنون ما يحتاج إليه الفاعل؟ الواحد منا مثلا يفعل شيئا لغرض لأنه محتاج إلى هذا الفعل، مفتقر إليه، هذا يمكن أن يفسر به الغرض في شأن المخلوقات. وقد يراد بالغرض مجرد السبب، أن هناك سببا، أن هناك داعيا يدعو إلى هذا الفعل، أن هناك مرجحا يقتضي الترجيح والتمييز بين الأشياء أو بين الأشخاص، كما ذكرنا في الدرس السابق في قضية الهداية والإضلال، أن الله تعالى هدى هذا وأضل هذا، هذا لسبب ومرجح يقتضي تمييز هذا عن ذاك، فلابد أن يستفصل في هذا الأمر. فإن أردتم مجرد التعليل فهذا حق وأي مانع منه، وهو نص الكتاب والسنة، نص القرآن نص واضح بين أن الله تعالى يفعل شيئا لشيء، وأي إشكال في هذا وأي محظور؟ بل هو عين الحكمة وهو مقتضى العقل الصريح والفطرة السوية. هنا نأتي لقياس الأولى، لو أن واحدا من الناس فعل شيئا لا لشيء لمجرد أنه فعل من غير سبب يقتضي التخصيص، لو أنه مثلا خصص بعض أبنائه بشيء، مثلا لو كان له أبناء فخص بعضهم بشيء دون شيء دون سبب يقتضي التخصيص، وإنما هكذا أي شيء يسمى هذا. وعندنا في الفقه نتكلم في باب الحجر، صحيح، والحجر يكون على من؟ على أنواع، منهم السفيه. من هو السفيه؟ الطائش الذي ليس عنده ماذا؟ ليس عنده حكمة، ليس عنده ضبط، يتصرف من غير روية، يتصرف هكذا من غير أن يضع الشيء في موضعه، ينفق الأموال مثلا في غير محلها، هذا معنى السفه. فإذا نفي معنى التعليل بالجملة عن الله تعالى، وهذا حقيقة قولهم كما سنعرف، إذا نفي معنى التعليل بالجملة عن الله عز وجل فهذه حقيقة السفه، فهذه حقيقة السفه، وتؤدي إلى وصف الله تعالى بالظلم، لأنه إذا فعل هذا، إذا خص فلانا بشيء من غير أن يكون هناك داع للتخصيص ومن غير أن يكون هناك مرجح، فإن هذا ظلم، تمام؟ فلا يجوز أن ينفى مطلق التعليل عن الله سبحانه وتعالى، بل الله تعالى يفعل الشيء لأجل شيء، وليس هناك أي محظور في هذا. المحظور عندهم هم في عقولهم وفي شبهتهم، دعنا من هذا. وأما إن أريد الاحتياج والافتقار إلى الغرض والباعث، فهذا بطبيعة الحال منزه عن الله تعالى، لأن الله عز وجل خلق الخلق كلهم عن غير إيه؟ عن غير حاجة إليه. فإذا هدى هذا وأضل هذا، فإن أصل الخلق ليس الله تعالى محتاجا إليه، وبالتالي فإنه ليس محتاجا إلى هداية فلان ولا إلى ضلال فلان. ولو أن الخلق جميعا اجتمعوا على طاعة الله لما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا جميعا على معصية الله لما نقص ذلك في ملك الله شيئا. إذن لابد من الاستفصال. الذي يعنينا هنا أنه لا يجوز نفي التعليل عن أفعال الله تبارك وتعالى، لأن نفي التعليل نفي للحكمة وإثبات لحقيقة السفه والظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. شيء آخر، قولهم هذا يقتضي التسوية بين المفترقات والتفريق بين المتماثلات، وهذا محظور في الشرع، قد أخبرنا الله عز وجل أنه لا يكون ولا يقع. يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يعني حتى من أثبت هذا الحكم فإن هذا سهل، إذا جعل المسلمين كالمجرمين وإذا جعل الطائعين كالعاصين ما لكم كيف تحكمون؟ أي شيء هذا؟ ويقول تعالى أيضا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذن فالله تعالى يبين أنه لا بد أن يفرق بين المفترقات، المؤمنون ليسوا كالكافرين، فلا بد أن يفرق الله بينهم في الأحكام وفي الثواب وفي العقاب، لا بد من هذا. فإذا قيل إن الله تعالى يفعل شيئا لغير شيء وإنه يفعل لمحض المشيئة، فهذا يقتضي التسوية بين المسلمين والمجرمين ويستلزم هذا. ولهذا قالوا كما سنعرف يجوز على الله تعالى أن يعذب أهل طاعته وأن ينعم أهل معصيته، وهو خلاف نص الكتاب، خلاف نص القرآن. ولو أن أحدا أراد أن يعرف الظلم لما وجد أصرح من ذلك، صحيح؟ لو أن أحدا أراد أن يعرف الظلم أو يبين الظلم لما وجد أبين من ذلك، كما في قولهم في العلو لله تعالى ونفي الجهاد عن الله عز وجل، فلو أن أحدا أراد أن يعرف العدم لما وجد إيه؟ لما وجد أفضل من كلامه. إذن قضية الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى هذه قضية عظيمة، وهي من أسس هذا الباب، لا بد من الإيمان بذلك وإثبات هذه الصفة لله عز وجل. بعد ذلك يأتي الكلام على ما يسمى بالتعديل والتجوير. التعديل مأخوذ من العدل والتجوير مأخوذ من الجور. إذن نحن نتكلم عن مفهوم العدل والجور، عن مفهوم العدل والجور، والكلام هنا على ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى خصوصا. ما مفهوم التعديل والتجوير في أفعال الله عز وجل؟ وهنا يأتي الكلام على شيء آخر، وهو المسمى بالإيجاب والحظر. بالإيجاب والحظر على الله عز وجل، أن يقال إن الله يجب عليه كذا ويحظر عليه كذا، يجب عليه كذا ولا يجوز عليه كذا، قضية الإيجاب والحظر على الله عز وجل. الناس في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول وهو الطرف الذي يغلو في قضية التعديل والتجوير وفي قضية الإيجاب والحظر، وهؤلاء هم المعتزلة. فالمعتزلة يقولون يجب على الله تعالى ما يجب بمقتضى العقل، يجب على الله تعالى ما يجب بمقتضى العقل، فيوجبون ويحظرون على الله بالعقل، فما كان واجبا في عقولهم فهو واجب على الله، وما كان محظورا في عقولهم فهو محظور على الله. وبالتالي فهم في مفهوم الحكمة أو التعديل أو ما أشبه ذلك عندهم غلو في هذا الطرف. كيف هذا؟ يقولون يجب على الله تعالى مراعاة الحكمة والعدل إلى أقصى الحدود بحسب ما يفهمون، بحسب عقولهم هم. كيف نتبين هذا؟ هناك مسألة شهيرة جدا تسمى بمسألة رعاية الأصلح، تعرفونها؟ رعاية الأصلح. مشهور أن المعتزلة يوجبون على الله رعاية الأصلح. يعني إيه يوجبون رعاية الأصلح؟ هذا مبني على هذا الأصل الذي نتكلم في قضية التعديل والتجوير والإيجاب والحظر. ما معنى هذا؟ يقولون يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده. طيب كيف هذا؟ يقولون يجب على الله أن يهدي عباده كلهم، لأن الأصلح للعبد الهداية ولا الضلال؟ الهداية. طيب قالوا يجب على الله أن يهدي العباد كلهم، لهذا أخرجوا الشر عن أفعال الله تعالى وأخرجوا المعاصي وأفعال العباد عن قدرة الله تعالى وخلقه، لأن عندهم أن الله غير مريد لذلك ولا قادرا عليه، وهذا خارج عن سلطانه أصلا. إنما الذي يجب عليه أن يهدي العباد كلهم، والعباد هم الذين أضلوا أنفسهم. تمام؟ فطبعا هذا كلام باطل يتبين مما سبق معنا حتى لا نكرر. الله تعالى حكيم يضع الشيء في ماذا؟ في موضعه. لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده. لماذا؟ لأن هناك حكمة. الله تعالى يضع الشيء في موضعه. الله عز وجل بيّن وأوضح الحجة والمحجة، وهذا الناس كلهم سواء السبيل، بمعنى أنه أوضح لهم وبيّن لهم جميعا. طيب، قضية أنه أضل هذا وهذا هذا لأن هذا يستحق الهداية ولأن هذا يستحق الضلال، وأما الحجة فهي مبينة للجميع. فالله عز وجل بهذا الاعتبار إنجاز، يعني أن نقول رعاية الأصلح بهذا الاعتبار، فالله عز وجل قد بيّن الحجة للناس أجمعين. أما أن يكون هذا في حق الأعيان أنه يجب عليه أن يهدي كل واحد من الخلق، فهذا بطبيعة الحال لا يصح، لأن من كان لا يستحق الهداية ومن آثر الضلال وآثر الكفر والفساد والشر، فكيف يوضع الشيء في غير موضعه؟ هذا عين السفة، والله تعالى منزه عن السفة. إذن القضية عند المعتزلة في مسألة التعديل والتجوير والإيجاب والحظر أنهم يجعلون الأساس في ذلك هو العقل، فالعقل هو الذي يوجب وهو الذي يحظر على الله عز وجل. والمسألة عندهم في صورة أوسع وفي تسمية أوسع، التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح العقليان، هكذا تسمى المسألة. فالمعتزلة عندهم التحسين والتقبيح بالعقل، يعني ماذا؟ يعني الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وبالتالي فما كان حسنا في العقل فهو واجب على الله، وما كان قبيحا في العقل فهو حرام على الله. عرفنا المسألة الآن؟ لهذا تجد دائما في تعليلاتهم عندما ينكرون المسألة الفلانية والمسألة الفلانية يقولون لأن هذا قبيح والله لا يفعل القبيح. قبيح في ماذا؟ في العقل. فهمنا هذا؟ قبيح في العقل، والله تعالى عندهم لا يفعل ما هو قبيح في الايه؟ في عقوله. ماشي يا جماعة؟ إذن هذه قضية التعديل والتجوير عند المعتزلة. المعتزلة في الطرف الذي فيه الغلو في هذا الباب، في هذا الجزء، في هذا الجانب، أنهم يوجبون ويحظرون على الله بعقولهم. الطرف الآخر المقابل للمعتزلة هم الأشاعرة، وأصل مذهبهم عند الجهمية وعند الجبرية، لكن الأشاعرة هم الذين يعني تقلدوا الرد على المعتزلة في هذا الجانب، والحرب بينهم قائمة من قديم في هذه المسألة. فالأشاعرة يقولون ماذا؟ لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء، ينفون المسألة بالكلية. إذن المعتزلة في طرف والأشاعرة في الطرف المقابل. الأشاعرة يقولون لا يجب على الله ولا يحظر عليه شيء، ويرجعون المسألة إلى مجرد المشيئة، إلى مجرد المشيئة. يعني إذا تكلموا في أفعال الرب يعللونها دائما بالمشيئة، يقولون الله تعالى فعل كذا ولم يفعل كذا لمجرد المشيئة، لأن الله عندهم ليس إيه؟ ليس متصفا بالحكمة، وليس في أفعاله تعليل، وإنما التعليل عندهم إيه؟ هو المشيئة فقط، أن الله شاء كذا وانتهى الأمر عند هذا. يعني مثلا عندما هدى فلانا وأضل فلانا فلمجرد المشيئة ليس لقدر زائد على ذلك. واضح؟ وبالتالي بناء على هذا الأصل عندما يسأل الأشاعرة عن معنى الظلم الذي ينفى عن الله تعالى، يقولون الظلم هو تصرف المرء في غير ما يملك، تصرف المرء في غير إيه؟ في غير ما يملك. وأما إذا تصرف المرء في ملكه فليس بظالم. تمام؟ إذا تصرف المرء في ملكه فليس بظالم، لأنه يتصرف في شيء يملكه، يفعل فيه كيفما يشاء. طيب، بناء على ذلك فلله كل شيء، أليس كذلك؟ الخلق كلهم لله، والدنيا والآخرة كل ذلك لله عز وجل، فالله يتصرف في خلقه وفي ملكه وفي كونه كيفما يشاء. وبناء على ذلك فلا يصح أن يسمى ظالما لأنه يتصرف في ملكه كيفما يشاء عز وجل، والأمر راجع إلى محض المشيئة. واضح يا جماعة؟ فهذا هو قول الأشاعرة. أهل السنة هم الطرف، هم الوسط بين هذين الطرفين. أهل السنة يقولون ماذا؟ يجب على الله ما أوجبه على نفسه، ويحرم على الله ما حرمه على نفسه. يجب على الله ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه. فلا يقولون إن الواجب والمحظور على الله هو بمقتضى العقل، ولا يقولون لا يجب على الله ولا يحرم عليه شيء، ولكن يقولون يجب على الله أشياء وتحرم عليه أشياء، لكن هذه الأشياء التي تجب أو تحرم فإنما أوجبها الله على نفسه وحرمها على نفسه. وإذا أوجب الله شيئا على نفسه فلا بد أن يكون موافقا للعقل، وإذا حرم شيئا على نفسه فلا بد أن يكون ذلك أيضا موافقا للعقل. تمام؟ لابد أيضا من هذه التتمة، وهذا من صلب مذهب أهل السنة، خلافا لمن نسب إليهم أنهم لا يعتبرون بالعقل أصلا في هذا الباب، وهذه مسألة التحصيل والتقبيل كما ذكرت لك. فمن صلب مذهب أهل السنة في هذا أنهم يقولون ما أوجبه الله على نفسه وما حرمه على نفسه فلا بد أن يكون موافقا للعقل، لأن المسألة مسألة أفعال وأوامر كونية وشرعية. إذا تكلمنا على الأوامر الشرعية مثلا، إذا أوجب الله تعالى على العباد شيئا أو حظر عليهم شيئا، إذا أخبر العباد بشيء، إذا كان هناك خبر شرعي أو إذا كان هناك أمر علمي يجب اعتقاده والإيمان به، فلا بد أن يكون ذلك موافقا للعقل، أو في أقل الأحوال لا يحيله العقل. تمام؟ وهذا قد مر معنا في أول الكتاب على هذا. طيب، بالنسبة لقضية الإيجاب والحظر، أهل السنة عندهم الله تعالى يوجب على نفسه ويحظر على نفسه، كمثل ماذا؟ طبعا هذا أصله الأدلة الشرعية. فإذا جاء في النص أن الله تعالى كتب على نفسه كذا، فالمقصود أنه أوجب على نفسه هذا. وإذا جاء في النص أن الله حرم على نفسه كذا أو ما ينبغي له كذا، فالله هو الذي حرمه على نفسه. فمثلا كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، التحريم في الحديث المعروف الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تمام؟ إذن الأدلة هي التي تبين هذا. الأدلة نص واضح أن الله يوجب على نفسه كذا ويحظر على نفسه كذا. فإذا أوجب على نفسه كذا أو حظر على نفسه كذا فلا يجوز لنا أن ندفعه، ولا يجوز لنا أن نقول لا يجب على الله شيء ولا يحظر عليه شيء. واضح؟ فالأصل عندنا النصوص الشرعية هي التي تعتمد. طيب، إذا تبين بطلان قول الأشاعرة بوضوح، صحيح؟ يعني الآن صار الأمر واضحا بالنسبة للأشاعرة. طيب، أين الخلاف مع المعتزلة؟ انتبه لهذا فإنه دقيق. أين الخلاف مع المعتزلة؟ إذا كنا نقول إن الله يوجب على نفسه كذا أو يحرم على نفسه كذا وهذا لابد أن يكون موافقا للعقل، طيب ما المعتزلة تقول يجب على الله أو يحرم على الله بمقتضى العقل؟ إذن صار قولنا قول المعتزلة. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة توجب وتحظر بالعقل القاصر الذي تجعله حاكما على النص، بالعقل القاصر الذي تجعله حاكما على النص. كيف يعني؟ نذكر المثال حتى تفهم المسألة. مرت بنا مسألة الميزان، الميزان في الآخر الذي توزن به الأعمال. ما قول المعتزلة في الميزان؟ ها؟ ينكرون الميزان. لماذا؟ يقولون لأنه قبيح. قبيح كيف يعني؟ الله لا يحتاج إليه. فالشبهة عندهم شبهة إيه؟ عقلية، جعلوها هي الأساس والحاكم على النص، فالنص واضح أن الله تعالى يجعل ميزانا في الآخرة وأن هناك ميزانا في الآخرة توزن به الأعمال، واضح لا يحتاج إلى تأويل، وليس المراد به العدل، النصوص لا تحتمل هذا التأويل. هم جعلوا عقولهم هم، ولا نقول العقل، هناك فرق، لأن هناك فرقا بين العقل الصريح الذي لا يختلف فيه البشر وبين عقل فلان أو فلان، تمام؟ فجعلوا عقولهم هم حاكمة على النص، فقالوا لا ننكر الميزان وليس هناك ميزان، وهذه النصوص التي وردت لا يراد بها ميزان حقيقي. لماذا يا جماعة؟ جعلوا العقل حاكما على الايه؟ على النص. وأما أهل السنة فيقولون ما ثبت به النص فلا بد أن يكون موافقا للعقل، فجعلوا الأساس النص ولا العقل؟ النص. انتبه لهذا، جعلوا الأساس هو الايه؟ هو النص. إذن وظيفتنا كمسلمين تعبدنا الله بدين أن نؤمن ونسلم فقط، مع إيماننا الجازم أن هذا النص أو أن هذا الحكم الذي جاء في دين الله خبرا أو أمرا لا بد أن يكون موافقا للعقل. تبين لنا هذا أو لم يتبين هذه مسألة أخرى، واضح؟ لأنه قد لا يتبين لنا الحكمة، قد لا يتبين لنا الجانب العقلي في هذا الباب. إذن المعتزلة في هذه النقطة عندما لا يتبين لهم شيء يردون النص، أو على حسب شبهتهم هم، هذه الشبهات العقلية عندهم يجعلونها هي الأساس ويردون النصوص لأجلها. وأما أهل السنة فلا. إذن أهل السنة قبلوا الميزان، أثبتوا الميزان، لو جعلنا يعني ضربنا مثالا بالميزان، أهل السنة أثبتوا الميزان وآمنوا به وأقروا. لماذا؟ لأنه ثبت به النص. طيب العقل ليس محالا في العقل، وليس عندنا أي إشكال، الذي علينا هو الإيمان والتسليم. يتبين لنا الحكمة أو لا يتبين، لماذا؟ ليس علينا أن نسأل لماذا، وليس هذا من شأن المؤمن، لا يقال لما ولا كيف. فإن التمست علة ووفقت لمعرفة علة أو حكمة في هذه المسألة فأحمد الله، وإن لم يتبين لك شيء فعليك ماذا؟ فعليك القبول والتسليم. هذا هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الباب. إذن من الخطأ أن يفهم أنه حتى نرد مذهب المعتزلة ننفي العقل بالكلية ونقول إن النصوص تجيء بما يخالف العقل وبما لا يتناسب مع العقل وبما لا يدركه العقل بالكلية، هذا خطأ. وهذا هو أصل قول الأشاعرة، هذا هو أصل قول الإيه؟ الأشاعرة، عندما قالوا ليس هناك تحسين ولا تقبيح في العقل أصلا، العقل لا يحسن ولا يقبح أصلا ولا يدرك شيئا أصلا، وإنما المسألة شرعية محضة، سمعية محضة، فهذا خطأ. إنما الصحيح وسط بين الغلو والجفاء. شيخ الإسلام رحمه الله يشرح هذا ويبينه كثيرا في كلامه وفي كتبه ويضرب عليه الأمثلة والأدلة، فهذا الأمر لابد أن يعرف، بارك الله فيه. إذن قول المعتزلة هو أن يجعل العقل أساسا، والعقل بحسب شبهاتهم هم، بحسب كلامهم هم، بحسب ما يفهمون، ليس بحسب ما يفهم الناس. مثال آخر خطر على ذهني الآن وهو مثال جيد جدا، قضية الوعيد عند المعتزلة. الوعيد عند المعتزلة، ما قول المعتزلة في الوعيد؟ ما قول المعتزلة في الوعيد؟ يقولون يجب على الله إنفاذ الوعيد، يجب. انتبه الآن، هذه قضية الإيجاب والحظر، يجب على الله إنفاذ الوعيد. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن إخلاف الوعيد قبيح عقلا، لأن إخلاف الوعيد قبيح عقلا، والله تعالى يحال عليه القبيح. عرفت المسألة؟ فلن عرفت قولهم. إذن جعلوا الشبهة العقلية هي الأساس وهي الحاكمة، لكن النص ماذا جاء فيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نص واضح. فعلينا القبول والتسليم، ولا يجوز أن نقول لما ولا كيف. طيب احتكمنا إلى العقل وقلنا طيب يا جماعة المسألة لابد أن نرجع فيها إلى العقل، من الذي قال إن إخلاف الوعيد قبيح العقل؟ إنما القبيح عقلا هو إخلاف الوعد، القبيح عقلا هو إخلاف الإيه؟ الوعد. فرق بين الوعد والوعيد، الوعد بالخير والوعيد بالشر. وكلام العلماء في هذا معروف، وأنشد فيه أهل العربية أشعارا يبينون أن هذا كمال ومدح ومما يمدح به الملوك، أنهم يخلفون وعيدهم وأنهم يعفون عمن يستحق ماذا؟ عمن يستحق العقوبة. إذن قضية العقل، الكمال والنقص في العقل أو الحسن والقبح في العقل، هذه قضية اتضح أنها في عقولهم هم، ليست في عقول جميع الناس. والدليل أنه خالفهم أكثر العقلاء، أكثر العقلاء خالفهم في هذا الأمر وقالوا لا يا جماعة، من الذي قال إن إخلاف الوعيد قبيح عقلا؟ فهمنا المسألة يا جماعة، هذه مسألة في غاية الدقة، لابد أن تفهم فهما صحيحا حتى يعرف الفرق الصحيح بين الأقوال وبين قول أهل السنة وقول أهل البدع. هذا الأساس يا إخواني هو الذي بنت عليه مسألة إيلام الأطفال. نأتي الآن إلى مسألة إيلام الأطفال. فهمنا الكلام السابق ولا لا؟ ألخص الكلام، المعتزلة يقولون يجب على الله ويحظر عليه من مقتضى العقل، فالعقل عندهم هو الأساس. الأشاعرة يقولون لا يجب على الله شيء ولا يحظر عليه شيء، والمسألة مرجعها إلى مجرد المشيئة لأنهم ينفون الحكمة. أهل السنة قالوا يجب على الله ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، والله حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا ظلما، يضع الشيء في موضعه اللائق به، وكل أفعاله فلا بد أن تكون على مقتضى العقل. لا يجوز أن يشرع الله تعالى لعباده أو تكون أفعاله على خلاف العقل الصريح الذي يتفق عليه البشر جميعا أو خلق عليه جميع الناس. هذه هي المسألة في أصلها، هذا هو أصل الكلام الذي انبنت عليه جميع هذه المسائل. فمسألة إيلام الأطفال من فروع هذه المسألة العظيمة أو من فروع هذا الأصل العظيم. فأقوال الناس في مسألة إيلام الأطفال كأقوالهم في التعديل والتجوير. فالمعتزلة ماذا قالوا في إيلام الأطفال؟ قالوا إن الأطفال لا يألمون. والمؤلف هنا نسب هذا القول إلى أحد رؤوس أهل البدع وهو بكر بن أخت عبد الواحد، وهذا الرجل من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج. طيب نحن نقول المعتزلة والرجل من رؤوس الخوارج، لعلكم تلاحظون أنه في غير مسألة نبهنا على الصلة بين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج في أول أمرهم طبعا لا علاقة لهم بالمعتزلة ولا علاقة عندهم بالعقل ولا بهذه الأشياء إطلاقا، لكن وطبعا هم متقدمون في النشأة بكثير على المعتزلة، لكن لما نبغت المعتزلة وانتشرت شبهاتهم العقلية أخذها عنهم الخوارج. تمام. فبكر بن أخت عبد الواحد هذا من رؤوس الخوارج، وكان من قوله أن من أذنب ذنبا ولو صغيرا ولو مازحا فهو كافر مخلد في النار. تمام. فهذا الرجل نفى إيلام الأطفال، وهذا هو المعروف من قول المعتزلة. لماذا؟ الجواب عندكم، لأنه إيه؟ قبيح. صحيح، هذا قوله، لأنه قبيح. قالوا لأن الإيلام الأطفال قبيح وظلم. انظر كيف قالوا وكيف قاسوا المسألة، قالوا لأنه قبيح وظلم في عقل من؟ في عقلهم هم، في عقلهم هم، لأنه قبيح وظلم، والله منزه عن ذلك. إذن لا يجوز أن يألم الأطفال لأن هذا ظلم يتنزه عنه الله. لهذا تعرف كيف ربط المؤلف هذه المسألة بمسألة الإيه؟ التعديل والتجوير، أو بمسألة الظلم يعني الأمور المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة على النقيض أثبتوا هذه المسألة وأثبتوا إيلام الأطفال، ولكن أرجعوها إلى إيه؟ ها؟ إلى مجرد المشيئة، لأنه ليس عندهم حكمة يتصف بها الله تعالى. فقالوا نعم الأطفال يألمون، لكن هذا لمجرد المشيئة، لأن الله تعالى شاء ذلك وأراد ذلك. تمام. وأما أهل السنة فأثبتوا هذه، أثبتوا هذا الأمر للحكمة، فأثبتوا إيلام الأطفال، والأطفال يألمون ولا شك. يعني حتى الخوض في هذه المسألة كما يقول ابن القيم رحمه الله، السؤال عن إيلام الأطفال كالسؤال عن الجوع والعطش، يعني هل يصح أن يقال الناس يجوعون أو لا يجوعون؟ يصح هذا، فإلى الله المشتكى. يعني لا ينبغي أصلا أن يتكلم في مثل هذا، هذه مسألة لا يكاد يخطئها أحد. نعم الأطفال يألمون، لكن هذا الألم الذي خلق في الأطفال لماذا؟ هل هو لمجرد المشيئة؟ إذا نفينا قول المعتزلة وقلنا الأطفال يألمون، الآن ننفي قول الأشاعرة، نقول الأطفال يألمون والله تعالى خلق هذا فيهم لحكمة لا لمجرد المشيئة. طيب ما الحكمة؟ عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، خلاص لا يلزم أن تعرف، المهم أن تثبت الأمر وترده إلى ماذا؟ إلى الحكمة. عندنا إيمان، عندنا أصل نرد إليه، واضح؟ ما الأصل الذي نرد إليه؟ أن الله لا يفعل شيئا عبثا ولا ظلما، خلاص هذا هو الأصل المحكم الذي نرد إليه. إيه؟ كل متشابه أي شيء يشتبه عليك، أي شيء يختلف عليك، رده مباشرة إلى هذا الأصل واستريح، تمام؟ فالحكمة يا إخواني عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، تكلم فيها العلماء، هذه أمور يوفق الله تعالى لها من شاء، من لم يوفق إليها فعليه بالقبول والتسليم، وهو في كل حال لابد من القبول والتسليم، لكن إذا لم يعرف الحكمة فإنه يفوض ويسلم إلى الله عز وجل. فقال العلماء الحكمة منها تهيئة الصبي لقبول التكليف والأمر والنهي، تهيئة الصبي لقبول التكليف والأمر والنهي، لأنه حتى يكون هناك تكليف وأمر ونهي فلا بد أن يشعر الإنسان بألم، لا بد أن يشعر بمشقة بتعب، فالصبي يهيئ من أول أمره لهذا الأمر، لا بد أن يخلق فيه هذا الشيء، لا بد أن تكون عنده القابلية للألم والشعور بالألم حتى يستعد ويتهيأ لقبول التكليفات. ومن ذلك أيضا ابتلاء من حوله من البالغين، ابتلاء من حوله من البالغين، أنهم إذا رأوا الصبي يتألم، طيب هل نحمله على التربية الصحيحة؟ هل نحمله على ما يصلحه؟ أم نلبي له طلبه؟ لأن الصبي يتألم عندما لا تعطيه ما يريد، عندما لا تعطيه شهوته، طيب هذا ابتلاء لك، هل تعطيه شهوته وتنفذ له ما يريد حتى لا يبكي وحتى يعني لا تصاب أنت بالضيق يعني والحزن وهذه الأشياء، أم تحمل عليه قليلا حتى ينصلح وحتى يستقيم على ما ينفعه، تمام؟ فهكذا يقول العلماء، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، الله تعالى لا يفعل شيئا ظلما ولا عبثا، له الحكمة البالغة، تمام يا جماعة؟ إذن هذه المسألة من فروع هذا الأصل العظيم، لهذا ذكره المؤلف، لهذا ذكره المؤلف رحمه الله حتى ينبه على هذا الأصل، ولهذا تكلم بعد ذلك على الأصل نفسه، على قضية التعديل والتجوير، وأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد ولا يصح أن يكون كذلك كما سنبين إن شاء الله. ففي الفقرة التالية ابتدأ بالكلام على أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا أيضا من الأصول التي يجب اعتقادها، أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، الحديث في الصحيح من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فبين أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله سبحانه. طيب هنا البحث المعروف عند العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذا في غير موضع في القرآن، هذا المعنى أن العمل أو أن من دخل الجنة فإنما دخلها بعمله. طيب القرآن يثبت والسنة تنفي، القرآن يثبت أن دخول الجنة بعمل والسنة تقول نقول لن يدخل أحد الجنة بعمل طيب، كيف نجمع بين الأمرين؟ قال العلماء: المثبت غير المنفي. المثبت غير المنفي، فالمثبت هو السببية والمنفي هو الثمنية. المثبت هو السببية، هذه الباء بما كنتم تعملون هي باء السببية، بمعنى أن العمل سبب لدخول الجنة، فمن دخل الجنة فقد دخلها بعمله تسببا، فبعمله صار هناك السبب الذي يوجب له دخول الجنة. وأما المنفي فهو الثمنية، الباء في قول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا للثمنية للمقابلة، أي إن هذا العمل وإن كان سببا لكنه ليس هو الثمن المناسب لدخول الجنة، فإن الجنة سلعة الله تبارك وتعالى وشأنها عظيم، وأعمال الخلق كلهم ليست ثمنا مناسبا لهذه الجنة، ورحمة الله تبارك وتعالى هي الأساس، أن الله عز وجل رحم الخلق وتفضل عليهم بأن جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة، وإلا فلو أن الله تبارك وتعالى كان الأمر عنده على غير ذلك فلن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن العمل مهما عظم فهو قليل ومهما كثر فهو قليل، ولا بد من تقصير، ونعم الله تبارك وتعالى عظيمة جدا وكثيرة جدا، وشكر نعمة واحدة ربما لا يقابله عمل الدهر كله، عمل الدهر كله ربما لا يقابل شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. وهذا التوجيه بعينه هو توجيه أهل العلم والسنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح معروف. ففي هذا الحديث أو المؤلف رحمه الله ذكر نص الحديث غير معزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر نص الحديث ضمن الكلام. فكيف يوجه هذا الحديث؟ نفس التوجيه تماما، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي إذا عاملهم بغير ما أوجبه عليهم. الله سبحانه وتعالى رضي من عباده بأمور معينة، كلفهم بتكليفات معينة، هناك أوامر معينة ونواهي معينة، الله تعالى رضي من عباده بذلك. لكن لو أن الله عز وجل عامل خلقه بمقتضى نعمه وما تستحقه نعم الله عز وجل وما يستحقه قدر الله تبارك وتعالى، فإن أعمال الخلق لا تتناسب مع ذلك إطلاقا. وبالتالي لو أن هذا الأمر حصل، هذا طبعا ذكر لممتنع لا يقع، لو أن هذا الأمر حصل فإنه لا يكون ظلما من الله تعالى، لأن الناس لا بد فيهم من تقصير ولا بد فيهم من بعد عن حقيقة شكر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال في الحديث: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إذن القضية هنا أيضا هي قضية التعديل والتجوير. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فبمقتضى التكليف والأمر والنهي، بمقتضى هذه الحدود التي جاءتنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا إذا كان يستحق ذلك، إلا إذا قصر في هذه التكليفات، في هذه الأوامر الشرعية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. فبمقتضى هذا من عمل أثابه الله، ومن لم يعمل عاقبه الله تعالى إن شاء. تمام. فبالنظر إلى هذه الحيثية فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأما من حيثية ما يستحقه قدر الله تعالى أو ما تستحقه نعم الله عز وجل فهذا له شأن آخر. ختام الكلام على هذه الجزئية بالتعليق على قول المؤلف رحمه الله في تفسير الظلم. يقول رحمه الله: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذا الكلام هل هو صحيح؟ وقد ذكرنا في الشرح منذ قليل أن قول الأشاعرة في تفسير الظلم هو أن الظلم أن يتصرف المرء في غير ملكه، تمام، وأن يأخذ المرء ما ليس له، هذا قول الأشاعرة في تفسير الظلم، وبناء على ذلك رد الأمر إلى مجرد المشيئة. طيب، هذا المؤلف رحمه الله يقول نفس الكلام، فما التعليق على ذلك؟ أولا لابد أن تعرف أن هذا ليس قول المؤلف وحده، هذا قول طائفة من علماء السنة، وهو منقول عن بعض السلف قديما أنهم ذكروا في تفسير الظلم هذا الأمر. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر أهل السنة أن الظلم هو خلاف الحكمة، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، الظلم أن يوضع الشيء في غير موضعه. ومن هنا قيل عن الشرك إنه ظلم، صحيح إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. طيب كيف يعني؟ لأن المشرك يضع الشيء ماذا؟ في غير موضعه، يضع العبادة في غير موضعها، يعبد من لا يستحق أن يعبد، تمام؟ فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. من قال من أهل السنة إن الظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له، واستدلوا بالآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقالوا كما قال المؤلف رحمه الله الخلق خلقه والدار داره يتصرف كيفما يشاء، هل هذا قول الأشاعرة؟ طبعا ستقولون لا، وهو كذلك. المسألة بارك الله فيكم دائما ما أقول المآخذ لا تغتر بمجرد الظواهر، هكذا ليس كل من قال كلمة وكان أهل البدع يقولون مثلها فهو منهم، ولا يلزم أن يكون قوله كقولهم، واضح؟ لأن الألفاظ قوالب للي يا جماعة للمعاني، والأقوال لها حقائق وأصول. الذي يقول قولا في أي مسألة لا يقول قولا مجردا هكذا وخلاص، لا، لكن هناك أصل يبني عليه، وهناك مأخذ يعتمد عليه. فعندما يقال هذا القول الفلاني بدعة، أو من قال بكذا فهو من أهل البدع، المسألة ليست مسألة ظاهر أنه من قال بمجرد هذا اللفظ أو بمجرد هذه العبارة، لكن المسألة مسألة أصول ومآخذ. الحمد لله، أما بعد، فلابد بارك الله فيكم من تمييز أصول الأقوال ومآخذها. القضية ليست قضية ظواهر أو أقوال ينظر فقط إلى ظواهر ألفاظ أو ظواهر عبارات، لكن لابد من النظر في مآخذ الأقوال وحقائقها وأصولها. والقضية هنا يا إخواني، انتبهوا هنا تنبيه في غاية الأهمية. القضية هنا لابد أن يفرق فيها بين التخطئة والتبديع، حتى يفهم الكلام على وجهه، وحتى تتبين المسألة وتفهم فهما صحيحا. لابد أن نفرق بين التخطئة والتبديع. ففائدة الكلام الذي أذكره لكم هو في التبديع لا في التخطئة، فالتخطئة واردة على كل حال، التخطئة واردة على كل حال. فمن قال مثلا قولا هو خطأ في ظاهره، أو هو في ظاهره يشبه قول أهل البدع، فإنه يخطأ في ذلك. ليس معنى الكلام إطلاقا أنه لا يخطأ، بل يخطأ ويحذر من هذا القول ومن هذا الكلام الذي تكلم به فلان. إنما فائدة المسألة في هل هذا هو قول أهل البدع بحقيقته وأصله، وهل صار هذا القائل مبتدعا أو موافقا لأهل البدع، هنا فائدة المسألة. وتريدون مثالا من قريب، لن نذهب بعيدا، عندما تكلمنا على تأويل حديث الايه، حديث الصورة. طيب، من تأول حديث الصورة فهو جهمي، صحيح. ابن خزيمة جهمي، ابن مندى جهمي، عرفنا الآن. طيب ابن خزيمة قوله خطأ ولا صواب؟ خطأ. ابن مندى قوله خطأ ولا صواب؟ خطأ. لكن يجهم يبدع، هنا فائدة الايه؟ الأصول والمآخذ. لا نغتر بمجرد الكلام في الظاهر أن من تأول حديث الصورة فهو جميع، إذا مجرد التأويل، كل من تأول حديث الصورة مجرد التأويل يعتبر تجهما ويعتبر موجبا للتبديع وأن صاحبه صار جهميا. لا، لا بد أن نفرق بين الأمرين، بارك الله فيكم. إذن في سياقنا هذا، من فسر الظلم بهذا التفسير وقال إن الظلم هو أن يأخذ الإنسان ما ليس له إلى آخره، فهذا القول بين الصواب والخطأ، إما أن يصوب وإما أن يخطأ. وعلى القول بتخطئته فليس من قول أهل البدع من قريب ولا من بعيد، لأن المأخذ عند أهل البدع هنا قضية الأصل والمأخذ. المأخذ عند أهل البدع عند الجبرية والأشاعرة هو نفي الحكمة والتعليل، أن الله تعالى ليس متصفا بالحكمة وليس في أفعاله تعليل، لهذا يردون الأمر إلى مجرد المشيئة. لكن من رد الأمر إلى مجرد المشيئة وهو مثبت للحكمة والتعليل، فلا شك أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى، أليس كذلك؟ وهو نص الكتاب، يهدي من إيه؟ من يشاء ويضل من يشاء. النص نفسه واضح، يربط الأمر بالمشيئة، لكن كيف يفهم هذا؟ هذا هو الموضع الذي فيه الخلاف. هل نفهم من هذا أن المشيئة مجردة عن كل تعليل، أو كما يقال في صورة المسألة عندما تبحث مسألة المشيئة والإرادة في نفسها كصفة، عندما يقال هل الإرادة تستلزم الترجيح بدون مرجح؟ هذه ترجمة المسألة، تمام؟ كيف يفهم هذا عندما نرى في النصوص الشرعية وفي كتاب الله تعالى أنه يربط الأمور بمشيئته ويعلق الأمور بمشيئته؟ هل نفهم من هذا أن المشيئة مجردة عن أي سبب يقتضي الترجيح، وأن الله عز وجل لا يتصف بحكمة وليس في أفعاله تعليل؟ هنا موضع النزاع. لكن نفس ربط الأمور بالمشيئة لا يمكن أن ينازع فيه مسلم، فإن الله تعالى لما هدى هذا وأضل هذا بحكمته فقد شاء أن يضل هذا ويهدي هذا. ومن المراتب التي ذكرناها في مراتب القدر الإيمان بالإيه؟ بالمشيئة، تمام؟ إذن كل الأمور بمشيئة الله تعالى، والله تعالى يفعل كل شيء بما كما شاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الذي قال هذا يا جماعة؟ الله تعالى هو الذي قال هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهل هذا حق أو ليس بحق؟ حق لا شك، لكن لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال إيه؟ لكمال حكمته، كما قال أهل العلم، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. إنما الأشاعرة فهموها فهما آخر، قالوا لا يسأل عما يفعل لإيه؟ لمجرد المشيئة، لمجرد أنه شاء كذا ولم يشأ كذا. لكن لا، الذي قال هذا هو الذي سمى نفسه بالإيه؟ بالحكيم، وهو الذي وصف نفسه بالحكمة، وهو الذي أثبت التعليل في أفعاله. إذن لابد أن نأخذ النصوص كلها، لا يجوز أن نأخذ شيئا ونترك شيئا. واضح يا جماعة؟ إذن قضية الظلم عندما يقال الظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له، وأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، نعم لا شك في هذا. لكن المأخذ والأصل الذي ينبني عليه هذا القول، هل هو مأخذ بدعي؟ هل هو تعطيل لصفة الله عز وجل؟ هل هو تعطيل للحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى؟ هذا هو الذي فيه الكلام. فالمؤلف رحمه الله ومن قال بهذا القول من أهل السنة من السابقين واللاحقين، بطبيعة الحال ليس عندهم نفي لحكمة الله عز وجل، وليس عندهم نفي بالتعليل في أفعال الله تعالى، إذن القضية ليس فيها إشكال. إذن عرفتم الفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين التخطئة والتبديع، ولابد أن ينظر في أصول الأقوال ومآخذها التي تنبني عليها. فالقول إن كان خطأ فهو خطأ لا شك في ذلك، لكن هل هذا الخطأ يدل على وجود توصيل بدعي أو على أن قول أو على أن صاحبه يلحق بأهل البدع أو يكون منهم، فهذا هو الذي فيه النظر والكلام. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الأزهار ولا يقربها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأنه رجل رضيء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بما سوى،
القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا أصل عظيم جدا من أصول الإسلام، وقد سبق الكلام عليه في أوائل الكتاب، ما يتعلق بحجية السنة والآثار، وأن هذا من أصول الإسلام التي يقوم عليها، فهذا أمر قد سبق الكلام فيه بحمد الله تعالى، وذكرنا التفصيل في حكم ترك السنة أو إنكار السنة أو دفع السنة. فمن أنكر السنة جملة فلا شك أنه كافر، ولا شك أن هذا القول كفر، لأنه إبطال ودفع للكتاب نفسه، للقرآن نفسه الذي يأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه إبطال لدين الإسلام، لأن الأمر كما قال المؤلف رحمه الله: ما عرفنا الدين وما عرفنا الرب سبحانه وتعالى ولا عرفنا الأحكام الشرعية ولا الخير ولا الشر إلا بالآثار، إلا بالسنة، فالذي يبطل الآثار ولا يقبل منها شيئا كيف يعبد الله؟ فهذا مذهب من يقول حسبكم القرآن، وهذا كان قديما، هذا ظهر قديما، بل في عهد الصحابة رضي الله عنهم ذكر مثل هذا الكلام، هناك من حاول أن يتكلم بمثل هذا الكلام وقال حسبكم كتاب الله والأساس عندنا كتاب الله أو ما أشبه ذلك، فأنكر الصحابة عليه نكيرا عظيما، وقال: هل تجد في القرآن أن الظهر أربع وأن المغرب ثلاث وإلى آخره؟ فهذا كان كما يقال قولا عارضا، هكذا حاول بعض الناس أن يقول قديما، ثم بعد ذلك رأينا هذا الكلام واضحا صريحا، الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن وحده وعدم النظر في السنة إطلاقا، ولا شك أن هذا الكلام مروق عن الإسلام. وأما من أنكر بعض السنة أو بعض الأحاديث لشبهات وقعت له أو ما أشبه ذلك، فهذا على حسب ما يتركه، على حسب نوع الشبهة، على حسب قوتها وتأثيرها، ولا شك أن القول فيه ليس كالقول في النوع السابق. والمسألة أيضا لها تعلق، إذا تكلمنا على ترك السنة جملة فهذا له تعلق أيضا بمعنى أن شهادة، بمعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يترك السنة جملة هذا كمن زعم أنه يسعه عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يسعه خلاف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر بالإجماع ومروق عن الإسلام. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله في الفقرة التالية هذه القاعدة التي هي مأثورة عن بعض السلف والأئمة: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. تمام. فهذا منقول عن بعض السلف رحمهم الله تعالى بمعنى ومأثور عن الأئمة أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، أو أن السنة تقضي على القرآن بنحو هذا المعنى. طيب، الفائدة من إرادة هذا كما ذكرت في الكلام أنه يريد أن يبين مكانة السنة وحجية السنة، ويريد أن يدفع قول من يقول حسبكم القرآن، فهو يرد عليه قائلا: بل القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة تفصيل وبيان وشرح، والسنة تأتي بالنصوص الواضحة البينة التي تبين أو تدفع الاحتمالات التي يحاول بعض الناس أن يجعلها في القرآن. يعني ربما تأتي الآية في القرآن محتملة، الصياغة في الآية القرآنية قد تكون محتملة تفسر بأكثر من معنى، فتأتي السنة قاضية على هذه الاحتمالات، تأتي بنص واضح بين صريح لا يتطرق إليه تأويل، فتبين أن المراد من القرآن هو كذا، وتعين احتمالا من هذه الاحتمالات، وتبين بطلان الاحتمالات الأخرى. واضح يا جماعة؟ وهذا هو معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جادلكم أعداء الله بالقرآن فخذوهم بالسنن. إذا جادلكم أعداء الله بالقرآن فخذوهم بالسنن. لماذا؟ لأن السنة هي التي تقطع دابره. السنة هي التي تقطع دابره. إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، وهم حاولوا أن يكون لهم مجال في هذا الباب وقالوا لا، بل الآية يمكن أن تفسر هكذا ويمكن أن تفسر هكذا، فهنا تأتي السنة قاطعة بينة تبين أن الأمر واضح ولا شك فيه. فإذا جادلوكم بالقرآن فخذوهم بالسنن، لأن السنن تقضي على هذه الاحتمالات والأمور التي يأتي بها أمثال هؤلاء. فلهذا كان القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة شارحة ومفصلة ومبينة بالقرآن. وكما هو معلوم في كلام العلماء على علاقة السنة بالقرآن أن السنة لها ثلاثة أوجه مع القرآن: فهناك التأكيد، وهناك الشرح والبيان، وهناك الزيادة. فقد تأتي السنة مؤكدة للقرآن بمعنى أنها تؤكد المعنى، لا تزيد ولا تشرح ولا تبين، لكن تؤكد المعنى نفسه، تؤكد المعنى نفسه وتوضحه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقد تجيء السنة شارحة ومفصلة للقرآن أو مبينة للقرآن، وهذا قد يكون في صورة تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو بيان لمجمل أو إزالة لبعض الإيهام أو الاستشكال الذي يقع في فهم بعض آيات القرآن، فهذا أيضا تأتي به السنة. وقد تأتي السنة بالزيادة بالحكم الذي لم يذكر أصلا في القرآن، تأتي السنة بزيادة بحكم زائد ليس موجودا في القرآن، أو قد يكون موجودا بالأصالة في القرآن لكن تزيد عليه السنة شيئا آخر، كما في عقوبة الزاني البكر من زيادة التغريب، لأن الذي ذكر في القرآن هو الجلد فقط، فالسنة زادت التغريب لمدة عام. فهكذا تجيء السنة مع القرآن. فالحاصل أن السنة لا بد منها ولا يجوز أبدا تركها ولا يجوز عدم الاعتماد عليها، لأن هذا إبطال لدين الإسلام وتضييع للشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل.
قال: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، وعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
الكلام واضح إن شاء الله تعالى، ولا شك أن الجدال والخصومة في دين الله تبارك وتعالى عموما كل ذلك مذموم، وهذا قد سبق معنا في أصل خاص مستقل. الكلام هنا على القدر خاصة كما يقول المؤلف رحمه الله، قال: لأن القدر سر الله، القاعدة العامة كما عرفنا، ولا تخف ما ليس لك به علم، لا يجوز لك أن تطلب أشياء لا تستطيع أن تصل إليها. فالقدر سر الله تبارك وتعالى، لأنه يتعلق بسابق علمه وتحديده للكائنات والوقائع والحوادث، فكيف يستطيع الإنسان أن يصل إليه؟ لو أنه خاض فيه أو خاصم أو جادل فإنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته، وبالتالي فإنه ينهى عن ذلك، كما أنه ينهى عن الخوض في كيفية الأسماء والصفات أو في حقائق الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها. فكذلك كل ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه فإنه ينهى عن الكلام والخصومة فيه. فالواجب كما نقول دائما التسليم والإقرار والإيمان، وما جاء عن الله تعالى فإنه يعتقد ويقال بأنه حق ويؤمن به ويعمل به، لا يجوز الجدال ولا الخصومة في شيء من ذلك. نكتفي بهذا. Thank you.